إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أريد أن أحتملها فرصة لأذكر كثيرا من الناس اليوم ممن يؤمنون بخوارق عادات من نوعية أخرى، ويعتبرونها كرامات للأولياء لا لشيء إلا لأنها خوارق عادات. فيجب أن نعلم أيضا هذه الحقيقة الشرعية، ألا وهي أن خوارق العادات تنقسم إلى قسمين: معجزات للأنبياء أو كرامات للأولياء، هذا هو القسم الأول. والقسم الآخر خوارق عادات ابتلاء من الله عز وجل لأصحابها، وليست هي معجزة ولا كرامة لأهلها، إنما هي فتنة كما رأيتم بالنسبة للدجال الأكبر. هذان القسمان أمر متفق عليه بين علماء المسلمين: الأمر الخارق للعادة تارة يكون معجزة أو كرامة، وهذا طبعا شيء جميل، وتارة يكون فتنة لمن تصدر منه أو يصدر منه ذلك الأمر الخارق للعادة. وتمييز هذا النوع من ذاك النوع أو هذا القسم من هذا القسم إنما هو بالنظر إلى مصدر أي نوع من النوعين. فإن كان مصدره رجلا مؤمنا نبيا أو صالحا فهو معجزة أو كرامة، أما إن كان مصدره إنسان تراه لا يصلي لا يصوم، بل قد تسمع منه كفريات يتأولها بعض الناس بتسميتها شطحات، فهذا ليس كرامة، لأن الذي صدرت منه هذه الكرامة المزعومة لا يوصف بأنه صالح فضلا عن أن يوصف بأنه نبي. إذا عرفنا هذا، فما نسمع من كثير من الناس من أن فلان كان يمشي عاريا ومع في الطرقات، ومع ذلك صدرت منه خوارق عادات فهي له كرامات، هذا لا يجوز أن ينسب إلى الإسلام إطلاقا. وإنما هذه إما عبارة عن حيل ومخرطة ودجل من بعض هؤلاء الناس، وإنما هو أو هو ابتلاء من الله عز وجل كما ذكرنا. وهذا مذكور في القرآن الكريم: ونبلوكم بالخير والشر فتنة. الابتلاء بالخارق العادة يكون خيرا تارة وفتنة تارة أخرى. ومثل هذه الكرامات التي هي أحق بتسميتها بالإهانات قد امتلأت بطون كتب كثير من ما يتعلق بتراجم رجال ينتسبون إلى التصوف وإلى الصلاة. ومن شاء أن يرى العجب العجاب في هذا المجال فعليه أن يرجع إلى كتاب طبقات الأولياء للشعراني الذي أعيد طبعه مرات ومرات، لم يعد مثل عدد طباعته مثل صحيح البخاري ومسلم، لأنه محشور بالأضاليل والأباطيل تحت عنوان الكرامات. فهناك مثلا رجل يترجم، وكل رجل هناك يترجم تتبع ترجمته بقوله ومنهم فلان ابن فلان رضي الله عنه، كل شخص مترجم هناك متربى عنه، ومنهم فلان ابن فلان رضي الله عنه كان كذا وكذا وكذا. ففي بعض هؤلاء المترجمين يقول وكان يقول تركت قولي للشيء كنت يكون 20 سنة أدبا مع الله، تركت قولي للشيء كنت يكون 20 سنة أدبا مع الله. ناقد منقول. الرجل أولا في ظاهر هذه العبارة وصل إلى مرتبة الربوبية وليس الألوهية فقط، وإنما الربوبية حيث يقول الشيء كن فيكون. وهذه الصفة لم يكفر بها العرب الجاهلية الأولى، كانوا يعتقدون أن الذي يقول الشيء كن فيكون هو الله وحده لا شريك له، ولكنهم أشرفوا معه حين عبدوا غيره. أما نحن ففي كتبنا حتى اليوم هذه العبارة من كرامات ذلك الإنسان، أنه كان يقول تركت قولي للشيء كن فيكون 20 سنة أدبا مع الله. فترى حينما كان يقول بزعمه للشيء كن فيكون كان مخلا بالأدب مع الله، فما بال هذا الولي تارة يتأدب وتارة لا يتأدب. لو لم يكن في هذا الكلام شيء من الكفر الصريح لكفى أنه ينقض بعضه بعضا، لأن الولي يتأدب مع الله في كل السنين، أما هو يستمر يقول الشيء كنت يكون 20 سنة، ترك ذلك 20 سنة لماذا؟ أدب مع الله، وقبل ذلك وبعد ذلك كان غير متأدب مع الله. هذا مما ذكر في كرامات هذا الإنسان. وإنسان آخر يحكيه مؤلف الكتاب نفسه عن نفسه، قال ذهب لزيارة رجل من الأولياء أدركه هو، فوقف على الباب وإذا به يسمع صوتا من فوق من شرفة كأنه تلاوة القرآن، فأصغيت إليه قال فإذا هو يقرأ قرآنا غير قرآننا، وختم ذلك بقوله اللهم أوهب ثواب ما تلوته من كلامك العزيز إلى شيخ فلان وشيخ فلان وفلان أبريه. فمن هذه الختمة أو هذه الجملة تأكد الشيخ نفسه أن هذا قرآن غير القرآن الذي بين المسلمين. هذا يا جماعة مطبوع ويطبع في مصر حيث هناك الأزهر الشريف طبع مرارة وتكرارة. وماذا أحدثكم، هذا مجال واسع واسع جدا، ولو أن هذا صار في خبر كذا لما كان لي أن أحدثكم بشيء من ذلك، نقول انتهى أمره الحمد لله. لكن يا أخواننا، من عرف منكم فقد عرف، ومن لا فنحن نعرف أن هذه الطامات لا تزال تمشي في عروق جماهير المسلمين اليوم، وفيهم الخاصة وفيهم المشايخ. كان هناك في حلب رجل فاضل أرادوا أن يوظفوه إمام مسجد، فأرسلوا إليه باختباره، فسأله المختبر هل أنت تؤمن بكرامات الأولياء؟ سأل هذا السؤال لأنه تسرب إلى مسامعه أن هذا الإمام أو المرشح الإمامية رجل كما يقولون اليوم وهابي، يعني لا يؤمن بالكرامات المزعومة، فأراد أن يمتحنه، فكان لبيبا هذا الممتحن. قال له مثل ماذا؟ قال له مثل ما حدثنا به شيخنا أن خطيبا صعد على المنبر، فبينما هو يخطب وإذا به يكاشف تلميذا له لأنه حاقم يعني مزروق، وهو جالس يسمع خطبة الشيخ ومخجول أنه ينسحب بين الملأ جميعا، فيلفت أنظار الناس، فما كان من الشيخ الخطيب إلا أن مد له يده هكذا، وبتعرفوا جبر المشايخ واسعة، وأشار له هكذا. يقول فدخل التلميذ من كبن الشيخ وإذا به يجد هناك بستانا وفي مكان بيت الخلاء يعني، فقضى حاجته ثم رجع وهو في مكانه. قال له أما هذه الكرامة والله أنا لا أؤمن بها. هذا رجل فاضل اللي عم يمتحنوا بهذه الخرافة وبهذه الصفات. أما أنا فأحدثكم عن قضية جرت بنفسي. كنت في منذ 30 سنة أو 40 سنة في دير عطية قرية في طريق إلى حلب، كنت هناك سامرا سائرا، وإذا بنا نسمع فرق النافذة للباب، فخرج المضيف صاحب الدار لينظر من الطارق، فنسمع اكتفاء ومبالغة في الاكتفاء بالرجل الطارق ولما نراه بعد. أهلا وسهلا يا أبو فلان، أنا والمجلس طبعا بدنا نشوف من هذا الضيف الكريم. فكانت مفاجأة لي منه ومني له، لأنه بلدان اجتماع. الرجل أعرفه، ويمكن بعض الحاضرين الآن يشاركوني في المعرفة من أهل محلة العمارة. هذا الذي دخل كان يجلس دائما وأبدا بجانب الركن الجنوبي الغربي من مسجد جامع جوزي في الساحة التي أمام دكانتي. في رمضان بيشرب الدخان علنا، ثيابه رثة، عيناه جاحظتان مخمرتان، الله لم يشم الحشيش الدخان. هذا الإنسان إذا بصاحب البيت يعتقد فيه الولاية، ولذلك احتفى به احتفاء بالغا. ورجل لما دخل وفوجئ به تظاهر بأنه أبلح أو مجنون أو مأخوذ كما يقولون، فأخذ يركع ويسجد بدون وعي ويذكر كلام كما يقول النحاس جملة غير تامة، لكن كلمات غريبة، بيض وباذنجان وهيك كلمات، بيض وباذنجان بشوي أكلنا بيض، لا ما ذكر أي شيء، بس فيه خلط كلام. حينئذ افتتحت كلمة بقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى. الذين آمنوا وكانوا يتقون، علقت على كلمة الإيمان والتقوى ولست بحاجة لمثل هذا التعليم، إنما الخلاصة أن الولي لله عز وجل هو المؤمن بالله إيمانا جازما بما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة، والعامل بأحكام الشريعة أمرا واجتنابا. وبلا شك ما ابتدأت الكلام مثل هذا إلا لأصل إلى ضيفنا هذا، لأقول أنه هناك ناس يتظاهرون بالله وقد يأتون بأمور خارقة للعادة، فيظن بعض الناس كرامات وإنما هي إهانات. وأتكلم طويلا في هذا الصدد ثم سكت. ففوجئت بكلام المضيف رجل عاقل، قال والله يا أستاذ نحن كنا نعتقد هكذا مثل ما نشوف أن الكرامة والولاية هي العمل بالكتاب والسنة. الشاهد مو هو، الشاهد فيما يحكيه هذا الرجل كيف صور العقيدة الصحيحة إلى العقيدة الباطلة في مجيء رجل كان من أهل القرية وعاش في الأزهر الشريف 20 سنة ونحو ذلك، يرجع إليهم ويعلمهم خلاف الإسلام وأن المهابيل هذون أولياء الله والحجر لما بعباد بفجر. قال كنا نعتقد أن هذا هو الإيمان وهذا هو الإسلام كما ذكر، حتى جاءنا هذا الشيخ. قال فأخذ يحدثنا بحكايات وقصص تتلخص أن الله عز وجل له أشخاص سره فيهم، إذا نظرتم إليهم ما يعجبكم لا عملهم ولا أقوالهم لا أفعالهم، لكن هذول من كبار الأولياء، هذول بتشوفون هنا ساكنين الصلاة لكن من الصلاة الخمس يصلوها في المسجد الحرام، هذه كرامة لهم. بتشوفون مفطرين عم ياكلوا في رمضان لكن من الحقيقة صايمين، أنتم هيك بتشوفون مفطرين من هذه المخاريق والأكاذيب. لكن المهم القصة الآتي حكاها الشيخ الأزهري للجماعة، فقلب أهل القرية إلى أمثال هؤلاء يؤمنون بالخرافات والأباطيل المخالفة للشريعة. شو هي القصة؟ قال الشيخ الأزهري لأهل القرية في مجالسه، كان هناك فيما مضى من الزمان رجل عالم فاضل وكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، كان يحتسب ينزل إلى السوق فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، حتى وقف ذات يوم على عطار وهو يبيع الحشيش المخدر المحرم فأنكر عليه كعادة فيه إنكار منكر. قال الشيخ الأزهري لأصحابه فما كاد الشيخ ينكر على بائع الحشيش حتى سلب عقله وعاد كأنه بهيمة لا يفهم شيئا، وكان أسواعه وتلامذته من حوله فأخذوه إلى ذلك وهو لا يعي شيئا كالدابة، لكنهم أهمهم الأمر فأخذوا يتساءلون كيف العلاج، من نسأل من نطلب معالجة إلى آخره. قال فدلوا على رجل ذو الجناحين، وإن تساوي طامتها طامتين ذو الجناحين يعني يعلم بالشريعة والحقيقة، يعني علم الظاهر وعلم الباطن، وهذا من الدسائس التي أدخلت الإسلام ليتسنى لأعداء الإسلام الهدم من الإسلام باسم الإسلام. شو هذا يا أخي؟ هذا حقيقة، حقيقة شيء والشريعة شيء. شو هذا؟ من علم الباطن، علم الباطن شيء وعلم الظاهر شيء. فدل على رجل ذو الجناحين زعم، فجاءوا إليه وقصوا عليه قصة تعاليمهم، فسرعان ما قال لهم، وهنا العبرة، ذاك البائع الحشيش هو رجل من كبار الأولياء، ولذلك تعاليمكم أصيب بسبب اعتراضه على ذلك الولي، فأنا بجمع بالمتناقضات في وصفه بين الولي الحشاش بائع الحشيش، هذه حقيقة أمره، هو ولي هو بائع حشيش، فهذا الولي الحشاش هو من كبار الأولياء عند هؤلاء الناس، لذلك ذو الجناحين نصح تلامذة العالم بأن يأخذوه، أن يقودوه لا يزالون كذابين، إلى ذاك الولي وإلى ذاك الولي الحشاش نعم، وأن يطلبوا منه العفو والمغفرة لعالمهم ويعتذرون عنه بالنيابة حتى يفي إلى نفسه، وهكذا فعلوا. فما كاد يطيب قلب الولي الحشاش على العالم العامل لعلمه، ومثل الإنسان كان نايم واستطاع. ثم عرف العالم بطبيعة الحال مصيبته فاعتذر أيضا هو بدوره من ولي الشر. هذه القصة حكاها لي صاحب الدار عن شيخه شيخ القرية، وأن مثل هذه القصص جعلت القرية تؤمن بمثل هذه الطعمات وهذه الصعبات. إذن خلاص الكلام، التصديق بمثل هذه الطعمات والضلالات تصدر من ناس يفعلون شرا، لكن هذا في الظاهر. هذا فتح باب لأمثال هؤلاء الناس أنه إذا بعث فيهم الدجال أن يؤمنوا به. لماذا؟ لأنه يأتيهم من كرامات بزعمهم ما حكوه عن أحد من أوليائهم، يقول السماء أمطر تمطر، شو بتكون كرامة أعظم من هذه؟ نحن ما نسميها كرامة، هذا أمر خارج العادي. لكن لما رأينا هذا الرجل يدعي الربوبية، كان ما صدر منه مما هو من خوارق العادات، كان ذلك دليلا على أن هذه ليست كرامات وإنما هي مخاريط وتسجيل منه على الناس. إذن الحكم الفصل بين الكرامة وبين الأمر خارق العادي اللي هو خلق للناس هو أن ننظر إلى مصدر، فمن كان مصدره وليا صالحا فهذا نؤمن بكرامته. وهناك كرامات صحيحة وثابتة عن بعض الصحابة وبعض السلف لا ننكرها أبدا، لكن نحن ننكر مثل هذه الكرامات التي هي في الحقيقة إهانات. أما أصل الكرامة فنحن نؤمن بها، وهي فصل من فصول الخوارق، خوارق العادات، يشترك في الخوارق الخارق والصالح، والمميز هو العمل الصالح. فمن كان ذا عمل صالح فما صدر منه من خوارق فهي كرامة، ومن كان عمله صالحا فما صدر منه من خوارق فهي ليست كرامة بل هي إهانة. وحسبكم دليل على هذا ما ذكرنا لكم من خوارق العادات التي يجريها الله تبارك وتعالى على يدي الدجال. النفر في سبيل الله يقصدون بهذا ما اعتادوه من الخروج اياما يخرجون الى مختلف البلاد ومعهم العامه من الناس، فجعلتهم قائمه على وسائل سبتي ذكرها في اول رساله، وما فيها شيء من الكلام الا هذه الاخيره. فقال الله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية مناسبة للموضوع، وهو الخروج في سبيل تعلم العلم وتعليمه. لكن انظر فيما بعد، عطف على الآية السابقة فقال: وقال أيضا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. هذه الآية لا علاقة لها بهذا العنوان، والعنوان النفير في سبيل كما قلنا طلب العلم، وهذا هو الذي يقصدونه كما سيأتي في كلام كلامهم. أما الآية الثانية فإنما هو النفير في سبيل الجهاد في سبيل الله حينما يأتي الكفار ويهاجمون البلاد الإسلامية، فحين ذاك يجب على كل مسلم يستطيع يحمل السلاح أن ينذر في سبيل الله عز وجل. فحمل آية الجهاد اللي هو فرض عين على آية الخروج في سبيل طلب العلم الذي هو فرض كفاية ليس فرض عين طلب العلم. والآية الأولى التي ذكرها صريحة في ذلك، لأنها قالت: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، مش كلهم. بينما الآية الثانية التي هي الخروج في سبيل الله قال: إلا تنفروا جميعا يعذبكم عذابا أليما إلى آخره.
يقول في هذا المبدأ السادس الذي أقيمت عليه الدعوة دعوتهم، ومغزى هذا المبدأ هو التخلي عن مشاغلنا اليومية للتمرن وللجهد في إجراء الحياة على السنة النبوية على صاحبها الصلاة والتسليم، ودعوة الآخرين إلى التمرن والجهد. فإنه كما قلت في الصفحات الأولى إننا لا نستطيع التخلي من المشاغل البشرية لطول العمر، فإنه أمر محظور، ولكننا نستطيع دون صعوبة ما إن نوفر علينا شهورا في العام أو أياما في الشهر كما نوفر للنزهة والاستجمام إلى آخر كلامه. قال: وهذا الخروج في سبيل الله نوع من الجهاد. وتدل التجربة، الشاهد الآن هنا قوله وتدل التجربة والمشاهدة على أن هذا الخروج في الدعوة إذا كان 40 يوما في كل عام فهو خير، خير معاون على نين مقصود. الآن نحن قلنا ونشهد أن محمد رسول الله، والآن انتظموا هؤلاء الخروج 40 يوما، عدد 40 من أين جاء؟ إذا كنا ندعو الناس باتباع سنة الرسول عليه السلام، فعدد 40 من أين جاء؟ ليس مثل هذا إلا مثل الطرق التي ورثناها. قال: أعتقد أن هذه طريقة صوفية جديدة، وهذا أنا أقول به منذ سنين لما أسأل عن جماعة التبليغ، أقول صوفية جديدة لأن دعوتها دعوة لا ليس فيها بغض الله، وهم يقررون في دروسهم أن من الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ولكن من ناحية التطبيقية البغض في الله غير وارد إطلاقا، وكلامهم السابق يدل على ذلك، بل لهم كلمات لعلي أذكركم كلامهم السابق أنه كل مسلم لازم يكون موقفنا تجاهه موقف مسالم ونحو ذلك. ومبدا هذا المبدا الرابع هو التعرف على مكانة المسلم والنصح له وتأدية ما له علينا من حقوق بدون الطمع في أن يبني حقوقنا، وعلى كل مسلم أن يحترم أخاه ويحبه وينصح له مهما ساءت حالته الدينية. هذا ليس من الإسلام، لأنه من الإيمان هو الحب في الله والبغض في الله، وهذا رفع البغض في الله من باب إيه؟ مساوسة ومداراة. هكذا لا تقوم الدولة المسلمة أبدا، ولا يتحقق المجتمع الإسلامي إذا كنت أنا بدي حب المصلح وبدي حب إيش المفسد، وبدي وادد المصلح وبدي وادد المفسد. فالمهم النهي الأخيرة الخروج 40 يوما، هذا يعرفه كل مسلم أنه لم يكن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا من هدي الصحابة، ولا من هدي السلف الصالح، لا سيما وفي هذا الخروج شيء من الغرابة. لو أنه خرج جماعة من أهل العلم والفقه كنا نقول لا بأس، وإنما هذا التقييد هذا ليس له أصل، لكن من خطتهم أنهم ينزلون في قرية في بلدة، فإذا ما وجدوا في إنسان يعني تجاوب معهم من ناحية الروحية قالوا يخرج معنا. طيب هذا يخرج معه ما لا ليس فيه، وهذا في الواقع لا يصل بما قلته في كلمة أخيرة، هذا يتبع الغرور في هؤلاء العامة، لأنهم يصور لهم أنهم خرجوا الدعوة يعني صاروا دعاة، وهم في الواقع بحاجة كبيرة جدا إلى أن يتعلموا مبادئ الدين. فبدل هذا الخروج ليحضروا مجالس العلم في المساجد في المدارس الشرعية ويتعلموا، بدل هذا الخروج، هذا الخروج في إبعاد لهم عن أهلهم عن عملهم وعن العلم أيضا، لأن العلم في هذه الخروج لا يتحقق. يستفيد من هذه الخروج، نحن نعرف هذا بالتجربة، ناس أوتوا حظا من العلم، لأن السفر يقع فيه بعض المسائل التي لم يعتدها المقيم، هذا صحيح، لكن عامة الناس ليسوا بحاجة إلى مثل هذا الخروج. فإذا ذكرنا هذا، أما يخرج معهم العامة وهم لا يعلمون شيئا من العقيدة فضلا عن الفقه، ثم وجدنا أنهم يلتزمون الإخراج والخروج بعدد معين 40، هذا رقم ما أنزل الله به من سلطان، ما أدري، كأنه هذا الرقم له يعني معنى أو مغزى خاص في أذهان بعض المسلمين. فهم مثلا هؤلاء يلتزمون الخروج 40 يوما، وناس يلتزمون عددا متتابعا من 40، وناس الصلاة النارية المعروفة لأن عددها 4444، ما صار 45 إلا كل من 4444. هذا بلا شك هو من وحي الشيطان، وهذا الذي يتقيد بمثل هذه الأرقام وهو يعلم أنها لم تأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما اتخذ الرسول عليه السلام مدفوعا تهيدا واحدا أبدا. نحن مثلا حينما يعقد أحدنا الأذكار المعدودة 33 تسبيحة أو 33 تحميدة 33 تكبيرة، إنما يفعل ذلك إسلاما بالنص، لأن الله عز وجل قال: ويسلموا تسليما. لمن هذا التسليم؟ لرسول رب العالمين، هذا من قواصه. فنحن الآن نتلقى أرقاما في كل عصر، في كل عصر أرقام جديدة من الأذكار وفي غير الأذكار، حتى في الخروج للدعوة لم تأتي هذه الأرقام إطلاقا. فهل هذا ينتفي مع شهادتنا لنبينا صلوات الله وسلامه عليه بأنه رسول الله؟ الجواب لا، لا يمتلك إلا على الناس الذين لم يتنبهوا أولا بلوازم شهادة الشهادة للرسول عليه السلام اللي هو رسالة، أو تنبهوا ولكن ما عرفوا، ما عرفوا الرسول عليه السلام، ما عرفوا سيرته، ما عرفوا شريعته. والواقع أن هذه نقطة مهمة جدا، لأن معرفة ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يتطلب دراسة السنة وعلم الحديث. وبهذه المناسبة أقول هذه الرسالة على صغرها، انظر الآن ما فيها من أحاديث غير ثابتة عن الرسول عليه السلام، مع بعض التعابير التي لا تناسب الشريعة. من ذلك ما كنا تكلمنا عليه أكثر من مرة، أن الإنسان خليفة الله في الأرض، فهو يقول هنا: وإذا آمن العبد بربه واعترف بعظمته وكبريائه وأقام الصلاة إلى آخره، يدرك معجز كونه خليفة الله، خليفة الله في الأرض. هذه واحدة، هذه كلمات سريعة. ثم جاء بحديث: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. هذه القطعة حديث صحيح لا شك، لكن البحث تمام. قيل: وما إخلاصها؟ قال: أن تحجيه عن محارم الله. يقول في التخريج رواه الطبراني، صحيح رواه الطبراني، لكن ما فائدة هذا التخريج إذا كان الطبراني رواه بإسناده صحيح؟ لذلك أنا أقول كلمة ربما يعني لا تؤذن كثيرين، لكنها الحق والحق أقول: إن تخريج الأحاديث على هذه الطريقة المبثورة رواه الطبراني رواه أبو داود رواه أحمد، هذا أبعد ما يكون عن النصح للقراء، لا سيما وأن جماهير القراء اليوم لبعدهم عن الدروس بصورة عامة ولبعدهم عن الدروس الحديثية بصورة خاصة. بمجرد أن أحدهم يسمع رواه فلان صار هذا حديث مثبت في تعبير العامة، حديث مثبت رواه فلان. ما لازم يصير أن رواه فلان ترجمة هذا التخريج رواه فلان يعني هذا الفلان ساق إسناده منه إلى الرسول عليه السلام بهذا الحديث، ولا ندري هل هذا الإسناد صحيح أو صحيح. هذا معنى رواه الطبراني. الناس لا يفهمون هذا الفهم وهو مطابق للواقع، وإنما يفهمون رواه الطبراني حديث مثبت انتهى الأمر. لذلك فمقتضى النسخ للقراء ليس مجرد العزل الحديث إلى مخرجه، وإنما مقرونا ببيان مرتبته، وإلا فهذا التخريج أقرب إلى الغش للقراء منه إلى النصح. وهذا مثال. مثال آخر، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم. قيل يا رسول الله كيف نجدد إيماننا؟ قال أكثروا من قول لا إله إلا الله وهو أحمد. طبعا هذا حيقولوا حديث مفرد لأنه رواه أحمد، لكن هذا حديث ضعيف، وأحمد رواه في المسند بسند ضعيف، ولذلك أنا خرجته في سلسلة الأحاديث الضعيفة تحت رقم 900. ومن هذا القبيل حديث قال عن معاذ بن جبل قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله، كما روى أحمد وهو أيضا حديث ضعيف. طبعا في أحاديث صحيحة كثيرة، لكن أنا بهمني بيان أحاديث ضعيفة. أولا لما يتعلق بهذا الرسالة، فأنا لفائدة حاضرين. ثم قال عن الحسن مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيى به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. وهذا بطبيعة الحال لو كان إسناده إلى الحسن وهو البصري صحيحا لكان ضعيفا، لأن الحسن تابع لم يذكر واسطة بينه وبين الرسول عليه السلام. ولذلك علماء الحديث يقولون مراسيل الحسن البصري كالريح، يعني لا قيمة له. مثل قول عن واسل بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم وأدركه كان له كفلان من الأجر، فإن لم يدركه كان له كفل من الأجر. وهذا الحديث مع كونه ضعيف السند ففيه كالقصة فيه كاعتقادي قصة ميزة، هل يطلب العلم بحصله له كفلين، هل ما بحصله له كفل واحد. ما أظن في حذاري في الموضوع. ثم قال في المبدأ الرابع عند الإكرام المسلم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكرم الشاب شيخا من أجل سنه إلا قيض الله له أجل سنه من يقيمه. هذا حديث جميل لكن حديث منكر من حيث الرواية، غير صحيح، وهو أيضا من حسب كتابي الأحاديث الضعيفة. ويغني عنه الحديث اللي بعده على سبيل المثال من الأحاديث الثابتة إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والعجاز عنه وإكرام السلطان المقصد. هذا حديث ثابت. ثم قال عن أبي بكر الصديق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من ضار مؤمنا أو مثل به. لكن لأول مرة يقول المؤلف رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب، لكن ترى هل يفهم القارئ معنى غريب يعني ضعيف؟ لا يعلم. فهذه الكلمة موجزة عن هذه الرسالة، أحببت أن يعني أتكلم حولها، لأنه كثيرا ما نسأل عن الجماعة، وقد وقفنا على الرسالة فعرفنا من مصدر موثوق شيء مما يتعلق بها، ومن قبل ذلك كنا نسمع بعض الأشياء نحن على علم بها، وبعض الأشياء نتوقف لأن ما سمعناها إلا من بعض المصادر. من ذلك مثلا أن عندهم هذا، إذا جلسوا على الطعام بدأوا بالملح، ونحن نعرف السر في هذا البدء، لأن هناك حديث موضوع أن البدء بالملح في الطعام يدفع عن صاحبه 70 داءً. فمثل هذا الحديث الموضوع جعلوه منهجا لهم. ولنا صديق دكتور كان خالصهم في الكويت مدة طويلة، قالوا يا جماعة أنتوا يعني تحبوا الناس، فعلا كلام العام تبع رسول الله عليه السلام كما سمعتم هنا، لكن من حيث الواقع في أشياء فعلها الرسول عليه السلام ما بيفعلوها، وفي أشياء ما فعلها الرسول عليه السلام بيفعلوها، إما من باب الاستحسان في الدين كما رأيتم في خروج 40 يوما، أو من باب العمل بالحديث الضعيف كما يقولون اليوم جماهير الناس يعمل بالحديث الضعيف بتبع الأعمال. هم لا يفرقون بسبب عدم دراستهم يعني الحديث بين الحديث الضعيف والحديث الموضوع. فأي حديث يجدوا في أي كتاب عملوا به، إن كان صحيحا فنياله، وإن كان ضعيفا فالحديث الضعيف يوما بطوال أعمال، لكنه قد يكون موضوعا ولا علم عنده به. وهذا مثال البدء بالملة بدء بالقاع، المبنيات الحلوة لازم يتملحوا قبلها، يعني هيك يعني جاء الحديث، والحديث موضوع لا يجوز العمل به اتفاقا. هذا ما رأيت أن أتكلم به بهذه المناسبة، وأرجو الله عز وجل أن يلهمنا العمل بالسنة وعلى منهج السلف الصالح.